الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يذكر لنا القواعد أن يسردها سردا؟ تفضل يا صالح. نعم، هذه القاعدة التي أشرنا إليها بالأمس، وأن أسماء الله تعالى ثابتة على الحقيقة، فما أضيف إلى الله عز وجل كان مختصا به حقيقة، وما أضيف إلى المخلوق كان مختصا به حقيقة. وأما من جعلها مجاز في حق المخلوق أو مجاز في حق الله، هذا قول غير صحيح. فالمعاني الكلية إنما تكون في الذهن، وإذا خرجت من الذهن صارت مختصة بمن قيدت به. أي معنى يضاف إلى الله عز وجل صار مختصا به، أي معنى يضاف إلى المخلوق صار مختصا به. كما أنك لو قلت يد الفرس، هل نقول مجاز في حق الفرس وحقيقة في حق زيد؟ لا، مختصة بالفرس، يد الفرس، كذلك يد زيد. فإذا قيل يد الله فهي صفة مختصة به تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. إن الله يقبض السماوات، إن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك. ثم علمنا أن أفعال الله عز وجل صادرة عن كماله، بخلاف كمال المخلوق فهو صادر عن فعاله. فيقال في حق الله كمل ففعل، وفي حق المخلوق فعل فكمل بقدر كماله المقيد. ثم كانت القاعدة التي بعدها ما هي يا أخوة؟ القاعدة الأخرى، الأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذا هو الأصل. لأن التفصيل في الإثبات مدح، والإجمال في النفي مدح، والإجمال في الإثبات قد يؤتى به، والتفصيل في النفي يؤتى به في مواطن يأتي ذكرها إن شاء الله. وهذا الدرس 13 من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 18، القول في الاسم والمسمى. في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر قال الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى، ركز، الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى، فشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له. وقال الطبري في صريح السنة: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس: من بعد منا فنأى أو قرب فدنا انتهى. هذا الكلام ذكره الطبري رحمه الله في رسالة صغيرة تسمى صريح السنة، حيث اتهموه بعدة تهم. وما الإشكال في هذه المسألة؟ أصلا لما تقول الاسم غير المسمى كأنك تغاير بين الاسم وبين الذات. فالمبتدع لما كانوا لا يثبتون لله أسماء قالوا الاسم غير المسمى، على القاعدة التي تقدمت من أن الأسماء مجاز في حق الله، ليست بأسماء له مخلوقة، فهم قالوا الاسم غير المسمى. وهذه كلمة غير فيها إجمال، ولذلك ينهن السلف، سيأتي الكلام في الإجمالات. وكذلك حين تقول الاسم هو المسمى بهذا الإطلاق قد يكون فيه ما فيه. هل كلمة نار هي النار؟ كلمة نار هل هي النار؟ لو كانت هي النار، مجرد أن تقول نار سيحرق لسانك وفمك، لكن لابد فيها من تفصيل. أما غير هذه كلمة تلغى مطلقا، لكن هنا تفصيل ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ومن هنا فأقوال الناس في هذه المسألة تذكر فيما يلي: الأول الاسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية، حيث يزعمون أن أسماء الله تعالى حروف حادثة مخلوقة تدل على الذات المقدسة، يعني أن أسماء الله وأن صفات الله عز وجل مخلوقة تدل على الذات، فجعلوا الاسم غير المسمى، فأنت حين تقول يا الله عندهم تنادي غير المسمى، وهذا هو الشرك بعينه أن تدعو غير الله. الثاني الاسم هو المسمى، وهذا قول بعض المنتسبين إلى السنة كالبغوي واللالكائي وأبي عبيد عمر بن المثنى أبي عبيد معمر بن المثنى والقرطبي وأحد قولي الأشاعرة، وسيأتي أن هذا القول قد يقال به في بعض المواطن لا على الإطلاق، فالاسم تارة يأتي للمسمى وتارة يراد به المسمى، فعند أن تقول جاء زيد، جاء زيد، أنت من تريد؟ زيد، الذات المسمى باسم زيد. الثالث الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه، وهذا القول تدعمه الأدلة، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى له الأسماء الحسنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما الذين يقولون الاسم للمسمى كما يقول أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: الاسم للمسمى ولا يقال غيره، انتهى. فهمتم يا أخوة الآن الإشكال؟ الإشكال إذا قيل الاسم غير المسمى هم يريدون أن يقولوا الله لا أسماء له، وإنما هذه أسماء مخلوقة لغيره، فلذلك غايروا بين الاسم وبين الذات التي تسمى بهذا الاسم، هذا قول مبتدع ضال. فنحن عند أن نقول جاء زيد، هل نقصد الحرف زاي يا دال أم نقصد الذات التي هي مسمى بهذا الاسم؟ لكن لو قلنا مثلا الله لفظ عربي، الله لفظ عربي، هل نحن نريد الذات أم نريد الحروف؟ الله لفظ عربي، نريد الألف واللام واللام والحاء. لكن لو قلنا ادعوا الله، ادعوا الرحمن، يراد به أنك تدعو الله عز وجل المسمى باسم الله والمسمى باسم الرحمن والمسمى باسم العليم. وهذه المسألة كما تقدم قول الطبري من الحماقات، لكن لماذا يذكرها أهل السنة؟ لأنها أصلا قد وضعت، بعض المسائل الكلام فيها مبتدع من أصله، هل الصفة عين الذات أو أنها للذات أو غير الذات وهكذا، يعني أقوال مبتدعة لم تكن على عهد السلف، لكن إذا وجدت لابد أن أهل السنة يعالجوا هذه المسألة، لأنك إذا لم تتكلم في المعنى الصحيح لهذه المسألة قد يأتي المبتدع ويعمي بها على الناس. فالآن لفظة الغير فيها إجمال غير مرضي، فيقال أولا المسألة من حيث هي الاسم والمسمى من مسائل أهل الكلام ليست من مسائل أهل السنة، ولذلك انظر إلى الشافعي ماذا يقول: إذا رأيت الرجل يسأل الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام لا دين له، يعني عرفه أنه ضال مبتدع. لكن المسألة الآن وجدت، مثل مسألة تسلسل الحوادث، مسألة حادثة، هكذا مسألة الصفات عين الذات أو غير الذات مسألة حادثة وفيها إجمال غير مرضي، مثل مسألة تفاضل بين صالح البشر والملائكة، بعض المسائل ما يحتاج إليها، لكن حين توضع بين الناس لابد أن تبين القول فيها. فالآن خلصنا بأن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء، وقد يراد به المسمى، قد يراد به أحيانا المسمى. القاعدة 19: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وهذه قاعدة مهمة. مثلا عندنا الآن العليم، الرحيم الخبير السميع البصير. أسماء الله عز وجل كلها تتصدر بالألف واللام. لماذا يسبقها الألف واللام؟ لأن هذه الألف واللام تبين أنها مفيدة للاستغراق، يعني العليم بكل شيء، السميع لكل شيء. لكن لو قيل عليم، هل تدل على العلم بكل شيء؟ لا تدل إلا بأدلة أخرى. سميع، هل تدل على السمع لكل شيء؟ لا، تدل على أنه يسمع. لكن العليم السميع القوي الرحمن الرحيم، الألف واللام تدل على الاستغراق. قال السعدي رحمه الله في القواعد الحسان القاعدة الثالثة: وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هم المسلمون هنا؟ زيد وعمر وصالح وقاسم أم جميع المسلمين؟ كل مسلم، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، يعني كل من اتصف بهذا الوصف يدخل تحت هذه الآية، يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليه من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني كل إنسان، كل إنسان، يقولون في هذه اللام يصلح بدلا عنها كل، والعصر: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، عام لجنس الإنسان. فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى الخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك كثيرة. هذا عبارة عن توطئة لما نحن في صدده. قال: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي من أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن، لأن الله عز وجل أنزل القرآن يعرف بنفسه ويعرف بدينه. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له، والفضل كله والإحسان كله. أنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء السميع البصير، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مكهورون خاضعون لجلاله وعظمته. فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته. فربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكته وأنبيائه وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، يعني الربوبية معانيها كثيرة، كل أفعال الله عز وجل داخلة تحت معنى الربوبية. وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عبادته بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، يعني ما يخرج عنه شيء عن ملكه الملك. بينما لو قيل فلان ملك أو هذا مالك يملك شيء وتفوت أشياء، يتملك على شيء وتفوت أشياء، لكن الملك في حق الله عز وجل تفيد العموم، مالك لكل شيء لا يخرج عنه شيء. وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. القدرية يعني ما يقع عليهم في الكون، مما شاءه الله، والشرعية ما أمر الله به، والجزائية ما يجازيهم به يوم القيامة، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات. الواجبات صفاته، المستحيلات صفات النقص في حقه، والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي، والكليات والجزئيات. الكليات يعني معاني كليتكم في الذهن قبل أن تخرج إلى الواقع، وإلا كل ما في الأرض جزئي، كل ما في الكون جزئي. وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه، وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته، لا مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. فلذلك تجد الاسم الحسن يؤخذ منه عدة معاني، لأنه يدل على العموم، مثل العلي. العلي يعني على ماذا يدل هذا الاسم؟ على علو القدر وعلى علو القهر وعلى علو الذات. جميع معاني العلو تدخل تحت هذا الاسم. وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخلق مخلوق من إحسانه وبره طرف عين، ولم يخلق مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين، ولو خلوا لكانوا من أهل الحين. تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، عن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه، وهكذا بقية الأسماء. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده انتهى. فهمتم يا أخوة هذه القاعدة؟ هذه القاعدة معناها أنك تنظر في هذه الأسماء الحسنى التي ذكرها الله في كتابه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في سنته، فتجد أنها مصدرة بالألف واللام. لماذا صدرت بالألف واللام؟ لماذا صدرت بالألف واللام؟ لأن الألف واللام تفيد الاستغراق. العليم بكل شيء، ما قال عليم، مع أن لكن لما قال عليم قال والله بكل شيء عليم، بيّن العموم بكلمة قبلها، والله بكل شيء عليم. لكن لما يقول العليم والله عليم حكيم، ما يقول والله العليم بكل شيء، لأن الألف واللام أصلا تفيد هذا العموم. فهمتم يا أخوة؟ وأيضا لما يقول القدير، لكن لما يقول قدير يقدم قبله والله على كل شيء قدير، وهكذا. فهي مفيدة للاستقراق، بمعنى أن كل صفات الله عز وجل عامة شاملة، لا يخفى على الله شيء، لا يعجزه شيء، لا يكرثه شيء، لا يعجزه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. القاعدة 21، الأسماء المقيدة ليست من الأسماء الحسنى، مثل الصاحب، الخليفة. ما يأتي واحد يقول أنا اسمي عبد الخليفة، ما الدليل؟ يقول قد قال الله عز وجل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الخليفة في الأهل. ولا آخر يقول أنا عبد الصاحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الصاحب في السفر. لا، الأسماء المقيدة ليست من الأسماء الحسنى. قال الأسماء المقيدة بالإضافة لا تدخل في الأسماء الحسنى، وإنما هي من قبيل الصفات الإسمية التي يجوز الدعاء بها على الوضع الذي قيدت به. والأسماء المقيدة حسنها فيما قيدت به، والأسماء المطلقة هي المقصودة بال99. اسما ومن أمثلة الأسماء المقيدة الحفي، قال تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولهذا تردد ابن عثيمين رحمه الله من ذكره في الأسماء الحسنى، يعني ابن عثيمين لما ذكر 99 اسما قال واسم الحفي لا أدري أذكره أم لا أذكره، لأن الله عز وجل قيده بإبراهيم إنه كان بي حفيا. ما قال حفي بجميع الناس، لهذا لما قيد لا يسمى به. ولهذا تردد ابن عثيمين رحمه الله من ذكره في الأسماء الحسنى، ومن أمثلته اسم الصاحب حيث جاء مقيدا في السفر. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذه رواية مسلم. الحمد لله رب العالمين.